أيضا حرما، وأكد سماحته أنه لو لم تكن مجاهدات الحاج قاسم لكان مصير جميع العتبة المقدسة كحرم سامراء الذي هدمه التكفيريون بمساعدة الأمريكان، مشيرا إلى أن الشهيد سليماني دافع عن القدس فأطلق عليه الشهيد هنية شهيد القدس، فيما لفت إلى أن الأعداء وعلى رأسهم أمريكا المجرمة سيخرجون من المنطقة أذلاء، مشددا على أن اليمن ولبنان الذي تلقى ضربة ولم يركع رمزاني للمقاومة وسينتصران. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 بواسطة صاروخ أرض جو محلي الصنع، وذلك أثناء تنفيذها مهمات عدائية في أجواء محافظة مأرب. وأوضح سريع أن الطائرة المستهدفة هي الثانية خلال 72 ساعة والرابعة عشرة التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة، مؤكدا أن هذه العملية تأتي انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن. وكان العدوان الأمريكي البريطاني قد شن الليلة الماضية 12 غارة جوية على العاصمة صنعاء، فيما أكد مصدر عسكري يمني أن الجيش يعد مفاجآت وبدأ بمعادلة الرد بالمثل على أي عدوان. حذرت القيادة اليمنية حاملة الطائرة الأمريكية هاريت رومان من البقاء في البحر الأحمر ودعتها إلى العودة إلى أمريكا. وقال عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي في تدوينة على إكس إن ابتعاد حاملة الطائرات هاريت رومان من البحر بحر الأحمر إلى سواحل أمريكا أمر مفضل، مضيفا أن العودة لا تعني خارج المألوف بالنسبة للبحرية الأمريكية، فقد عاد زملائهم في إيزنهاور وآخرين. شنت أمريكا وبريطانيا عدوانا جويا على اليمن عبر 12 غارة على العاصمة صنعاء، فيما اعتبر المتحدث باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام أن العدوان مساندة للاحتلال الإسرائيلي. وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا 10 غارة على مجمع الأرض وغارتين على مجمع 22 في صنعاء، واعتبر الناطق باسم حركة أنصار الله محمد عبد السلام أن العدوان انتهاك سافر لسيادة اليمن ومساندة فجة للاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن اليمن مستمر في الدفاع عن نفسه وثابت في إسناد غزة، ومن ينشد أمن واستقرار المنطقة عليه أن يلجم كيان الاحتلال بوقف عدوانه على غزة. قال مصدر عسكري يمني رفيع إن الجيش اليمني يعد مفاجآت مقبلة، وعلى العالم إيقاف العدوان الإسرائيلي لأن اليمن لن يتوقف عن إسناد قطاع غزة مطلقا. أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس عن إطلاقها رشقة صاروخية تجاه مستوطنة نيتوفيت. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ندعوكم الآن للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الآية الكريمة فيها أبحاث أعرض لها إن شاء الله بعد مقدمة. اختلفون المفسرين أنه من المخاطب بهذه الآية الكريمة، هل المخاطب المشركون أم المخاطب كافة الناس؟ لأنه الآية أولا تبين أن ذولا يدعون أن الأصنام شركاء فيهم، وطبعا ويدعون أن الأصنام شفعاء أيضا لهم، وهذا المعنى ما يوجد إلا عند المشركين، فيقتضي أن تكون الآية مخاطب بها المشركون. زين، الخطاب شو وقت راح يصير؟ يصير يوم القيامة. هذا الخطاب يوم القيامة المفروض أن المشركين الله لا يخاطبهم، لأن الآية الثانية تقول ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم. فشلون نقدر نعتبرها خطاب للمشركين مع أن الله عز وجل لا يكلم المشركين يوم القيامة؟ ممكن الجمع بأن يكون الملائكة تكلمهم نيابة عن الله عز وجل من ناحية، هاي من ناحية أخرى لا، أن المخاطب بها كافة الناس. الآية تخاطب الناس بصورة عامة، ولقد جئتمونا فرادا، سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث شنو معناها شنو مضامينها، لكن المخاطبين بصورة عامة المشركين وغيرهم، إنما المشركون يخاطبون بمقطع من الآية وباقي الناس يخاطبون بمقطع آخر. يعني أكو بها تفصيل الآية، بها تبيان لهذا الإجمال اللي موجود بها. زين، خلي نجي الآن إلى مضامين الآية حتى نتعرف على المعنى المراد منها. أولا البحث الأول في الآية الكريمة قوله تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فرادا، هذا المقطع من الآية بثلاثة مضامين، بثلاثة وحود. المضمون الأول أن معنى قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا يعني عندما تحشرون يوم القيامة تحشرون فردا فردا، فرادا يعني واحد بعد واحد، ما تحشرون مجتمعين، مو على هيئة جماعات، إنما على هيئة أفراد. ليش؟ شنو السبب؟ يعني يبدو أن هذا المشهد أو هاي الصورة من صور القيامة يريد القرآن الكريم يحشد بها وسائل الرهبة. يعني عندما يحشر الناس يكون يحشرون بشيء من الرهبة. كيف يعني بشيء من الرهبة؟ يعني الإنسان يكون يشعر بجلال الربوبية ويكون بنفس الوقت يحشر وهو عارف لوين رايح، يتوقع الحساب ويتوقع مفاجآت الحساب ويتوقع أن يكون وراء ذلك عقاب مثلا أو ثواب ما يعرف مصيره. فلما يجي واحد تشتد عليه الوحشة أكثر بعكس الجماعة. جماعة إذا يمشون جماعة يأنس بعضهم ببعض، يطمئن بعضهم إلى بعض، لكن لما يؤخذ وحده لا، تكون الرهبة أكثر وتكون الشدة أكثر. وين كان هو رايح إلى رحيم؟ نبه لي، كأن القرآن يريد عادل بين الخوف والرجاء. هو يدري أن هذا رايح إلى الرحمة، رايح إلى الله عز وجل، والله مصدر الرحمة، فشعوره بالطمأنينة كون يقابل شوية شعور بالخوف، شعور بالرهبة. الشعور بالرهبة شلون يصير؟ يحشر وحده، يأتي وحده، لأن هذا إذا جاء وحده يأتي والوحشة تلفه. ولهذا تلاحظ حتى في الدنيا، حتى في الحياة الدنيا، إذا أرادوا تشديد العقوبة، تشديد العقوبة تكون بالسجون الانفرادية، ما تكون بالسجون الجماعية. لأن بالسجن الانفرادي هذا الإنسان إذا ما يتفاعل ويا المجتمع، إذا ما أكو تفاعل مع المجتمع، يعيش في داخله، في سجن داخل سجن. نعم، ما يلقى أحد يتكلم وياه، ولا واحد يبادل رأي، ولا واحد يشكو له آلامه، ولا واحد مثلا يشكو له ما عنده من نوازع. إذن كلهن وجود الإنسان إلى جانب الإنسان يخففهن، ولهذا تلقى الإنسان يعيش مدني مثل ما يقولون الإنسان مدني بالطبع، يعني ما يمكن يعيش منفرد، لازم يعيش مع مجتمع. إذا ما يتفاعل مع المجتمع يعيش في مقبرة داخل نفسه. إذن العقاب اللي يريد الشدة الآن، يعني بدأت النظرة الإنسانية، النظرة الإنسانية إلى العقاب مؤخرا بدأت تحمل على السجون الإنفرادية، لأن السجن الإنفرادي هذا السجين ما يردون ينتقمون من عنده، اللي يسجن ما جايبي ينتقمون منه، جايبي يصلحوه، لأن هذا غلطان والغلطان يهذبوه ما ينتقمون منه. نعم إذا اعتدى، أنا أحكي ترى من وجهة نظر المشرع الإسلامي، لأن المشرع الإسلامي بالنسبة للجرائم الكبيرة ما يجعل عقوبتها السجن، الجرائم الكبيرة عقوبتها مو السجن، ما يعتبر السجن عقوبة رادعة، جرائم الكبيرة عقوبتها الاجتثاث، يعني قاتل يقتل، نبه لي، ماكو سجن، سارق يقطع. السجن يترك لحالات خاصة، وإذا ترك لحالات خاصة يعني الحالات القابلة إلى المداوات، القابلة إلى المعالجة، فهو جاي يعالج ما ينتقمون منه هذا، يعني من خلاف الإنسانية أن يوضع في سجن منفرد، لأن الوضع في سجن منفرد تدمير لنفسه، قضاء عليه. فبعض المفسرين يحمل الآية على هذا المعنى، يقول الله عز وجل بالنسبة إلى هؤلاء المشركين يحشرهم فرادا، يحشر يحشرون على هيئة فرادا، يعني واحد بعد واحد، ما يجون جمع، مبالغة في الوحشة وتشديد العقوبة. فمعنى قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا، يعني فردا بعد فرد، غير مجتمعين، يعني ما اكو مجال لان يأنس بعضكم ببعض او يشكو بعضكم لبعض او يتألم بعضكم لبعض، لا، تجون وانتم تلفكم الوحدة والوحشة والشعور بالخوف. ولقد جئتمونا فرادا، قد يقول واحد زين اذا كان بهذا المعنى شلون نقدر نلائم بينه وبين المقطع اللي وراها كما خلقناكم اول مرة؟ هو فعلا الله عز وجل عندما خلقنا احنا اول مرة اجينا الى الحياة فرادة، الانسان يجي الى هذه الحياة مبدئيا فرد، ما ويا احد، حتى التوأم اذا اجى مع توأمه يجي في حالة شاذة، لكن القاعدة ان المولود ينولد فرد، ولما ينولد فرد بعد ذلك يبدأ يتفاعل مع المجتمع، وإلا يجي مبدئيا وهو واحد فرد. القرآن الكريم المعنى اللي أراد تأكيده كما خلقناكم أول مرة، يعني تحشرون منفردين كما دخلتم إلى هذه الحياة منفردين، والغاية من الحشر على صورة الانفراد التشديد في موضوع الوحشة، لأن هؤلاء قوم الحقيقة أعطوا لأنفسهم العنان، أعطوا لأنفسهم العنان في استباق الملذات، فلا بد من أن تتعرض هذه النفس للون من عقوبة الوحشة والوحدة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فرادا، هذا الرأي يميل إليه من يذهب إلى أن الحشر أو البعث يوم من بعد الموت بعث روحي وليس ببعث جسماني. الثلاثين سأكو عندنا مدرسة في الفكر الإسلامي تذهب إلى أن الإنسان عندما يبعث يبعث روحا لا جسدا. ليش؟ هل أبين لك وجهة نظرهم أولا، وأبين لك أن هذا القول مقبول أو غير مقبول. وجهة نظر هؤلاء أن المعدوم لا يعاد، المعدوم ما يمكن، أن الشيء اللي ينعدم ما يعود مرة أخرى، لأنه كل شيء إلى صورة. نعم، إلى صورة، كل شيء من الأشياء إلى صورة حتما، وإلى وجود، وجود وصورة. فهاي الصورة راح تنعدم، والمنعدم يستحيل إعادته. نعم يعود مثله ممكن، لكن هو المعدوم يستحيل أن يعود، مستحيل إعادة المعدوم، لأنه زمانه، المعدوم إلى زمان خاص، الزمان الخاص اللي وياه ما تقدر تعيده أنت. إذا أعدت الزمن يصير للزمن زمن، وهذا باطل. سشوي ما أردت أتعرض إلى أدلتهم لأن بيها شيء من الدقة، بس أبين لك على الإجمال أن المعدوم مستحيل يعاد. وهذا يقول لك أن إذا مات الإنسان خلاص جسده انذب بالقبر، انعدم، تحول، راحت لا شيء، والمعدوم مستحيل يعاد. أي من ناحية. من ناحية ثانية أن الإنسان مو إنسان بجسده، الإنسان مو إنسان بجسده، إنما هو إنسان بيش بروحه بنفسه. كيف يعني؟ أنت لاحظ هذا الإنسان قد يمر عليه دور مرض يضعف، يمر عليه دور صحة نعم لا يتعافى مثلا، في كل الحالتين هو واحد. إذن هاي أجزاء الجسم إذا زادت أو نقصت ما لها علاقة بالإنسانية، ما تأثر على الإنسانية من قريب أو من بعيد. بعدين هاي مجرد آلة، هذا الجسد إذا انزعت منه الروح تحول إلى جماد، مجرد آلة تحركها الروح. الإنسان إنسان بروحه، مو هذا الأديب يقول فأنت بالجسم بالروح لا بالجسم إنسان. الواقع هكذا، الإنسان إنسان بروحه لا بجسمه، لأن هذا الجسم يومي في تغير مستمر. كيف يعني؟ أنت تعرف أن كل خلية في الجسم تحترق وتجي خلية بدالها. الجسم متغير بطول أيام العمر، على طول في تغير دائم. مو القرآن الكريم يقول بل هم في لبس من خلق جديد؟ على طول دائما الجسم في تغير، تحترق خلايا وتولد خلايا جديدة. فلو كان الجسم هو الأساسي يحشر مع الروح ينبغي أن لا يتغير. أنا أقول لك الوحيد من خلايا الجسم اللي ما يتغير خلايا الدماغ، بس خلايا المخ ما تتغير أبدا. هذه 14,000,000,000 خلية تبقى هي نفسها ما تتغير، تولد مع الإنسان وتنزل إلى القبر مع الإنسان. وقد ثبت علميا أنها ما تتعطل إلا بعد فترة، يعني تبقى عاملة حتى بعد موت الإنسان، يعني يسمع الإنسان. ولذلك عندنا يستحب تلقينه بالشهادتين، لأن هذا يسمع بس ما يقدر يجاوب، ما عنده قدرة، لأن الأعضاء عنده تعطلت عن الحركة. نبهلي. وإلا ثبت أن خلايا المخ علميا دعتي لفان خلايا المخ تبقى مدة عاملة من بعد الموت. زين، إسا مو هذا موضع الإشكال. موضع الإشكال أن خلايا جسم الإنسان دائما في تغير مستمر، وإذا كانت في تغير مستمر معناه مو هي اللي تألف هوية الإنسان. هوية الإنسان تتحدد بروحه، فالإنسان إنسان بروحه. فإذا كان إنسان بروح، الروح هي اللي تحشر، الجسم ما إلى علا ما إلى قيمة، سواء حشر أو لم يحشر. أي اثنين. الرأي الثاني يعني الأمر الثالث، السبب الثالث، ذول اللي يذهبون إلى أن الإنسان يحشر بروحه يقولون يا جسم يحشر مع الإنسان. هو الجسم اللي عند الإنسان ماخذ من ألف جسم. كيف يعني؟ افرض هاي الفاكهة اللي اكلها انا يوميا وتأكلها انت، وهذا اللحم اللي نأكله يوميا، الفاكهة منين؟ من الشجرة. الشجرة مزروعة وين؟ بالارض. الارض منذ ان وجدت الى يومك هذا تحولت الى اجسام. الارض من كثرة من ولد بها ومات، انت ما تمشي على ارض، ما تمشي على تراب، تمشي على عيون، على وجوه، على ايدي، على شواعد. التراب هذا اللي يشحقه هو الاف او ملايين البشر التي مرت بهذه الكرة الارضية ثم تحولت إلى تراب. مو يقول أبو الطيب المتنبي: يدفن بعضنا بعضا، يدفن بعضنا بعضا، ويمشي أواخرنا على هام الأوالي. فكم عين مقبلة النواحي كحيل بالجنادر والرمال. هو هذا اللي تمشي عليه الواقع، هذا التراب اللي تمشي عليه هو وجوه كوجوهنا وعيون كعيوننا وأجساد كأجسادنا، وهكذا تحولت إلى تراب. طيب هذه الأرض اللي هي تراب نغرس بها الشجرة، نأخذ الشجرة اشتاخذ تمتص غذائها من التراب. التراب شنو هو؟ التراب عيون غيرنا، شواعد غيرنا، رؤوس غيرنا، أجزاء من أجسام غيرنا تتحول إلى غذاء، تأخذ دورتها الكيميائية وتتحول إلى غذاء ونأكلها. إذا أكلناها أكلنا غيرنا، والشكل يعني يأكل بعضنا بعضا. السمكة اللي نأكلها هذه بالبحر تأكل حيوانات أخرى، والحيوانات الأخرى أكلت بشر غرقوا بالبحر فأكلناهم ضمن ما أكلنا من سمك. وهكذا الخضرة أو الفاكهة أو الحنطة التي نأكلها، إنما يأكل بعضنا جسم بعض الآخر أو جسم البعض الآخر. زين؟ فإذا كان كذلك، إذا صار البناء يحشر الإنسان، يا جسم عنده يحشر، هذا مو جسمه هو، هذا جسم آلاف البشر الذين سبقوه بالدخول إلى هذا الوجود. لأنه طبعا كل واحد من عندنا هو خلاصة ملايين من البشر. يقول شاعرنا: مات من مات، والثريا الثريا، والسماك السماك، والنشر نشر، ونجوم السماء تضحك منا، كيف تبقى من بعدنا ونمر. فيقول لك كيف يكون الحشر على أي جزء من أجزاء الجسم؟ طيب الواقع هو جوابه واضح، أن أجزاء الجسم ما له مشكلة حتى لو تغيرت، هي الإشكال مو عليها، الإشكال على الروح مثل ما قلنا. لكن أجزاء الجسم آخر جسم يموت به الإنسان هذا هو الذي يحشر فيه، سيجينا إن شاء الله خلال البحث. زين؟ فالإشكال غير وارد. بس هذول اللي يقولون أن الإنسان إنما يبعث روحا لا جسما يريدون هالإشكالات الثلاثة اللي ذكرتها لك، وهاي الإشكالات الثلاثة كلها مرفوضة. تمام، الإنسان إنسان بروحه، لكن الله عز وجل أوقف فعاليات الروح على توسط الأعضاء. يعني إنسان ما يقدر ينطق إلا بلسان، ما يقدر يمشي إلا برجل، ما يقدر يحمل إلا بيد. فالآلة اللي اقترفت مع الإنسان الجرم هي تحشر معه، هاي وحدة. ثانيا يقول لك الإنسان إنسان بروح، صحيح أنا إنسان بروحي، وصحيح بنفس الوقت أن أنا أخذت أجزاء من ذرات غيري، بس هذا ما يقدح، غيري هم أخذها من التراب، لأن الواقع هذه مو هي اللي راح تكون المسؤولية عليها، هاي مجرد آلة. المسؤولية على الروح. وأأكد لك حتى الألم، الألم ما يصيب الجسم، الجسم مجرد عضو يوصل الألم، الألم على الروح. يعني الآن حتى بالدنيا الإنسان إذا انجرح يحس بألم، ليش؟ الروح اللي تحس بألم، الجسد مجرد عضو يوصل الإحساس، وإلا الألم مو للعضو، العضو مادة والمادة لا تحس. الآن العقلاء ما يلموك أنت لا تسحق لك على حجارة، ما يقولوا لك أنت أذيت الحجارة، لأن الحجارة ما تحس، ما عندها إحساس. كذلك المادة خواصها مشتركة، الحجارة مادة والدم واللحم مادة، خواصها مشتركة ما بها إحساس، هي مجرد وسط ناقل ينقل الإحساس، أشبه شيء بالسلك اللي ينقل التيار. عينا السلك مو هو كهرباء، الكهرباء غير السلك، السلك مجرد وسط ناقل. فإذا الروح تمام هي التي تحس، لكن إحساسها متوقف على الآلة. زين؟ فهذا الرأي مرفوض، يعني ما مو مقبول عند علماء المسلمين، لأن جمهور علماء المسلمين ينصون على أن الحشر بالجسم وبالروح، معاد جسماني، الإنسان يعود بجسمه. هذا أزيدك أكثر من هذا، المفسرين مثل القرطبي مثل الطبرسي مثل غيرهم من المفسرين يذهبون إلى أن إلى الحديث النبوي الشريف أن الإنسان يعود بكل أجزائه كما خلق أول مرة حتى القلفة. ماكو الآن بالختان، إحنا الآن لما نختن الطفل منذب جزء من عضوة، الجزء هاي القلفة تعاد إليه ليحشر معها تصديقا لقوله تعالى أول مرة كما خلقناكم أول مرة. إذن المعاد معاد بالجسم وبالروح، وليس معاد بالروح فقط بل بالجسم أيضا، الجسم يعود مع الروح. طيب، هذا الرأي الأول في معنى أو البحث الأول في معنى قوله تبارك وتعالى ولقد جئتمونا فراد. زين، أكو رأي آخر بعد في معنى قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا. الرأي الآخر هو أن الفرادا ما المقصود بيها واحد واحد مثل المقطع الأول ولا المقطع الثاني؟ المقصود بأن الحشر هو عبارة عن حشر الروح دون الجسد؟ لا، المقصود فرادا مما لحقكم من ضروب التثنية في الدنيا. خل أوضح لك شنو يعني. احنا الآن لما يولد الإنسان يولد فرد بكل ما للفردية من معنى، عريان. أنا بعدين لما أولد عريان شطوني خرقة أو ثوب، إيش أصير؟ أصير اثنين، أنا والثوب. أولد فقير، نعم فرد، ما عندي، ما أمتلك شيء، لما أجي للدنيا وأملك شيء شي يصير عندي؟ يصير عندي تخصص. ها؟ إيش أصبح؟ أصبح أنا والمال، صرنا اثنينية. لما أولد أجي وحدي، إذا صاروا عندي أولاد صرت أبو من المتضايفين، معنى الأب لا يتصور إلا بوجود الولد. لما أدخل إلى الدنيا أدخل وحدي صحيح، ولكن إيش أصبح بعد ذلك؟ عندي لقب، أدخل مجرد عن اللقب، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. بعد ذلك إذا تعلمت شيء صار عندي لقب عالم، أو صار عندي لقب محقق، أو صار عندي لقب أديب. القرآن الكريم يقول أنتم تحشرون غدا بين يدي الله عز وجل فرادا من جميع ضروب التثنية التي ذكرناها. كيف؟ يعني أنت اللي دخلت إلى الحياة عريان راح تطلع من الحياة عريان، مو دخلت إلى الحياة وانت ما عليك شيء، راح تطلع من الحياة وانت عار. دخل فلفتك خرقة، وخرجت فلفتك خرقة. اسمه الكفن. مو يقول الأديب انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله، يقول ابن آدم أموالي وأموالي، وهل لك من أموالك إلا ما لك ما أكلت فأفنيت، ولبشت فأبليت، وتصدقت فأبقيت. زين، إذن الإنسان بجميع ما عنده، الإنسان بجميع ما عنده من أسباب التثنية راح يتخلى عنها، يخرج منها فرد. دخل عاريا خرج عاريا. الأموال أكثر ما عدها تقول له أنا معك إلى أن تأخذ مني كفنك وتتركني للوارث شئت أم أبيت. يقول الشريف الرضي يا آمن الأيام بادر صرفها واعلم بأن الطالبين حثاث. خذ من تراثك ما استطعت، فإنما شركاؤك الأيام والوراث. إذا أموال، هذه الأموال الحقيقة أنت سوف تتركها، ماكو بعد إضافة، ما يقال لك مالك إذا طلعت، مو بس إذا طلعت، لا قبل ما تطلع، إذا تمرض مرض الموت خلص زلزلت ملكية، زلزلت بعد أصبحت الملكية ما يقدر يتصرف بها إلا بالثلث فقط، والثلث هذا الواقع تصرفه مو إله، تصرفه عائد للأمور الأخروية، راحت ملكية انتهت بعد، يعني لازم يطي حصة من الحياة لغيره، انتهى كل شيء. زين، أنت دخلت إلى هذه الدنيا بدون ولد وستخرج بدون ولد، بطبيعة الحال هذول ما راح يجون وياك إلى القبر، كل ما أكو عندهم جميع ما يقدرون يسووه لك أن يوصلون وياك يودعوك إلى القبر. هذه اللحظات سميها لحظات وفاء، لحظات انفعال، أدخلوك إلى القبر وأهالوا عليك الترب وكروا عنك راجعين. حاتم بن عبد الله الطائي عند قطعة رائعة في هذا، يخاطب زوج تماوي يقول: أماوي، ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما، يعني إذا حشرجت النفس، إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، إذا أنا دلاني الذين أحبهم لملحودة زلخ جوانبها غبر، وراحوا شراعا ينفضون أكفهم يقولون قد دم أناملنا الحفر. أماوي، إن يصبح صدايا بقفرة من الأرض لا ماء لدي ولا خمر، تري أن ما أنفقت لم يك ضائري، وأن يدي مما بخلت به صفر. هو الواقع أكثر ما يوصل الأولاد معه، أكثر ما يصل معه الأولاد أو الأحباء أو الأعزاء إلى هذه المرحلة، إلى القبر، أوصلوه إلى القبر وكروا عنه راجعين. زين، بعد الشيء اللي يلحقه لا يفارقه اللي تابعه عمله، وطبعا إلى وقت يكون وياه يلتحق به هناك، وإلا الأولاد هذه مرحلتهم والأموال هذه بعد، حتى اللقب اللي يمكن أن يحصل عليه بالحياة يخلع لها اللقب يذب على التراب. زين، حتى اللقب أحيانا، حتى الألقاب، الألقاب الحقيقية مو الألقاب المشروقة، أكو ألقاب مشروقة في الواقع منتزعة من الباطل والإثم، ألقاب ما مأخوذة بحق، وأكو ألقاب واقعية. لا، هالألقاب سواء كانت واقعية أو مشروقة يتركها الإنسان على التراب. يقول شاعر معاصر: مررت على الوادي فشفت عجاجة لم أنفض عن الرأس تربها لأرفع تكريما على الرأس أجدادي، طلبت ابن عباد فألفيت صخرة وقد رقشت هذا ضريح ابن عبادي، وكم كومة للترب من بعد كومة مرقمة، هذا الزعيم ولا الهادي، فذو الزهو خل الزهو عنه وقد مضى، وظلت على الغبرة سيادة أسيادي. أعقباك يا دنيا قميص وطمرة بحفرة أرض من خرابات زهادي. ورحمه الله سلمان المحمدي، وفدت على الكريم بغير زاد من الحسنات والقلب السليم. الواقع إذا عنده شيء يتبعه هو الزاد من الحسنات، وإلا كل هالثنائيات الثنائيات منفية بنص القرآن، لا الأموال ولا الأولاد ولا الألقاب، بأجمعها منفية، يتركها الإنسان ها هنا ويذهب عاريا. الجسد الذي انتزع من الأرض والتحق بالروح وهو جسد، ستنتزع منه الروح ثم يعود جسدا مرة أخرى ويعود إلى التراب، وكما بدأنا أول خلق نعيده، كما بدأ من التراب عاد إلى التراب مرة ثانية، وحلقات البداية متصلات بحلقات النهاية. زين، هاي النتيجة الواقع. ولقد جئتمونا فرادى، زين، كما خلقناكم أول مرة. انتقلت الآية الكريمة إلى البحث الثاني، قالت وتركتم ما خولناكم، وهذا رأي صريح من آراء التشريع الإسلامي في أن مالية الإنسان في هذه الحياة ليست ملكية واقعية، وإنما هي تخويل. نبه لي، هو هذا الفرق. الآن عندنا النظريات الاقتصادية بالمذاهب الاجتماعية المعاصرة. المذاهب الاجتماعية المعاصرة نقدر الواقع نقسمها صنفين، مهما تعددت هي صنفين. صنف اللي يذهب إلى إلغاء الملكية الفردية، وصنف يذهب إلى السماح بالملكية الفردية. تختلف، أكو مذاهب متدخلة، أكو مرحلة تسبق المرحلة النهائية بالشيوعية مثلا ثم تنتهي إلى الشيوعية. النتيجة المذاهب الاجتماعية المعاصرة نصنفها صنفين. صنف يعتبر الإنسان يملك ملكية مطلقة كما وكيف، يتصرف بأمواله كيف يحب، يملكها حتى يذبها بالبحر، يحرقها، يعطيها لمن يشاء، يذبها بأي شيء، ما ممنوع. وصنف يسلب منا الملكية الفردية نهائيا ويقول له أنت إنسان إلك حاجاتك، تحاول أن توفر إلك حاجاتك، والباقي يؤخذ منك للمجموع. المشرع الإسلامي لا يختلف عن الصنفين، ما يسلب الملكية سلب نهائي زين، ولا يبيعها إباحة نهائية، إنما يوظفها توظيف، يعطيها وظيفة، يخولها تخويل ووظيفة. أنت فرد تتصرف بحصة من الثروة الجماعية، شريطة أن تكون تصرفاتك ضمن القنوات الإسلامية، يضع لك قنوات تصرفاتك ضمن هالقنوات، هذا حلال وهذا حرام، هذا صح وهذا غلط، هذا مسموح وهذا ممنوع. الأموال إذن عندنا بالشريعة الإسلامية تخويل، ما عندنا ملكية، أنت مخول بالتصرف. ليش؟ لأن لو كانت ملكية حقيقية كان أنا بوسعي أن أقول هذه أموالي اللي عندي، ها؟ أنا ما أريد أعطيها لأولادي ولا أريد أعطيها للوارث، أو لا أريد أنطي أخوي مثلا هذا أكثر من أخوي هذا لأني هذا أحبه أكثر. المشرع الإسلامي يقول لي لا، ما من حقك هذا، أنت مو شغلتك، هذه الله عز وجل هو اللي يقسمها، يضع الحصص، يضع حصة لابنك وحصة لبنتك وحصة لأخوك وحصة للمجتمع اللي أنت بيه، ما يطيني الحرية في التصرف، تصرف مطلق. ولو كانت الملكية ملكية واقعية لكنت أنا أملك الحرية في التصرف، أبدا ما يعطيني الحرية إطلاقا. إذن أنا عندي تخويل، ما عندي ملكية، عندي تخويل في هذه الأموال. زين، كل شيء عندي به تخويل. الولد أنا ما أملك للولد، نعم اللي عليه حقوق الطاعة، ولذلك تصرفاتي مع الولد تصرفات مخول مو تصرفات مالك. كيف؟ الله سلب طاعة ابني إلي فيما إذا وجهت الولد إلى وجهة محرمة. لو أأمر الولد أقول له روح انتقم، أأمر الولد أقول له روح اسرق أو اعتدي، ما يجب عليه أن يطيعني، أو أجي أشتطع لي أحمله على العقوق، أتدخل في حريته تدخل أكثر. مع الأسف إحنا عندنا الآباء هالنوعين، عندنا نوعين من الآباء، نوع كأن مهمته هذا أنه يفرز أولاد ويطلعهم يذبهم وراح خلاص، بعد كأن وظيفته أن يذب كم بالمجتمع، كم مهمل، شلون ما كان ذب للولد بلا تربية، بلا ملاحقة، بلا توجيه، بلا سؤال. يعني بعدين أكثر من هذا، قد يمكن من أسباب الفساد يطي طاقات وهو بعد غير ومو مجرب، يخليه يذب هالطاقات بغير مكانها. هذا نوع من الآباء، وأكو نوع من الآباء يتدخل بحرية ابنه تدخل يخليه يكفر بالأبوة كلها. لا، هذا غلط، مو هالشكل. الولد إلى أحاسيسه، التربية الإسلامية وضعت لنا قواعد في معاملة الأسرة، لكن هو منه من عندنا يرجع للتربية الإسلامية؟ أكو واحد من عندنا الله وكيلك احنا مسلمين بالجنسية بس، وإلا أكو واحد يكلف نفسه يقعد ربع ساعة يلزم الكتاب يشوف آراء التربية شنو الإسلامية، يط شوية لهط على الدنيا من الصبح النص الليل، إيش دعوة؟ إذا خد لك فد ربع ساعة نص ساعة من وقت اتعلم بها بعض الأحكام، اتعلم بها بعض النظريات عن دينك، عن خلقك، عن تاريخك، عن حضارتك، افهم شكو بها الدنيا. كل اصنافنا يعني مو تتصور، يعني حتى عاملنا العامل مثلا تلقاه عامل يتعب خطيه ويعرق ويشقى ويكوت ويكدح، غير يعرف ان هالعرق وهالتعب مشروع يا لا، مو انت جاي تتعب وشتفك واقع وتدفع بعربانه، ليش تدفع عربانة بها خمرة؟ منو مكلفك؟ ليش؟ ليش تأكل من الحرام؟ ليش تعين على الإثم في بعض الأعمال؟ تيجي تبني لك مكان وأنت تعرف هالمكان راح ترتكب به معصية. ليش أنت الآن عرقك إذا الذبة جاي تتعب، ذب عرقك بالمكان الحلال، عرق اللي خلي يكون أكلك حلال، ولا تعين على الإثم. للعامل يعرف مثلا واجباته، مثلا وين كان هو من ناحية يقول لك شيخنا انا شو اسوي، يعني انا منو عندي يثقفني او يثقفني؟ احنا نريد دورات عمالية تشرح لنا اصولنا الدينية، تشرح لنا مهم وظائفنا في الحياة، تشرح لنا شلون ناكل، شلون نعمل، حقوقنا شنو. ما عندنا، مع الاسف ما عندنا شيء. ومع الاسف ايضا اقول هذا ولا لم يحس في نفسي، أن منابرنا قد تعتني بأشياء، منابر المسلمين بصورة كافة، بصورة يعني عامة، قد تعتني بأشياء تلقاها بعيدة عن الحياة. أغلب المنابر، هذا الحج هالموسم الثقافي الرائع، الحج هالموسم الضخم، مقتضى القاعدة الجماهير كنت اشتغل إلى توجيه طيب، الله وكيلك ما تسمع شيء إلا لا لا الكفرة عباد القبور، غير هاي ماكو، غير هاي ما تسمع شيء ابدا. تقول كانه اكو واحد عندنا يعبد قبر. من يعبد قبر؟ من يعبد قبر؟ هو اللي يعبد القبر منه؟ اكو مسلم يؤمن بالله وبرسوله يعبد صاحب قبر او قبر؟ ها، معاذ الله. احنا نبرأ من كل انسان يعبد غير الله، نبرأ ممن لا يعرف التوحيد الخالص، بالعكس احنا هذول نعتبرهم عبيد من عبيد الله، عبيد مطيعين، نجي نكرمه، نعم نقرأ له شيء من القرآن، أو نأمل أن تهبط عليه البركة فتعمنا، قالوا هذا ماكو عبد من عبيد الله. والصغير لما تفهمه يفتهم هالمعنى أبدا أبدا. بعد هي 1400 سنة وبعد للحكاية ذي، كل ما تحكي ولو تظل عن بعد 1000 سنة تحكي ما فائدة، فائدة ما في، أنا أكد لك ما في فائدة، لأن مو الهدف طلب واقع أبدا. فيا ريت المنبر الإسلامي يأخذ طريقة إلى تهذيب الفرد المسلم في مختلف أبعاد الحياة، وتوجيه التوجيه الذي أراده الله عز وجل، التوجيه الذي أراده الله تبارك وتعالى للناس. أعود إلى صلب الموضوع. زين، إذن الآية تقول ولقد جئتمونا فرادا وتركتم ما خولناكم وراء، يعني الشيء اللي خوناكم تخويل بالتصرف به، هذا وين خليتوا؟ تركتم ما خوناكم وراء ظهوركم. شوف المقطع هذا، وراء ظهوركم، هذا اكو عندنا نسميه البيان المتحرك، البيان الشاخص اللي يرسم صور متحركة. انت شايف الانسان لما اكو اشياء يعزها ويريدها ومو شبعان منها وياخذوه بالجبر غصبا عليه، ينزعوه انتزاع من عدها، يدير وجهه إلى، يدير عنقه، يعوج رقبته، يلوي عنقه، يظل يعين لها بعد مو شبعان منها. شوف الصورة الشاخصة المتحركة، تركتم ما خوناكم وراء ظهوركم، ظلتوا تعينون إليه وانتجعتم منا شئتم أما بيتم. زين. البحث الثالث قوله تبارك وتعالى: وما نرى معكم شركاءكم الذين زعمتم أن شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. طيب هاي شنو؟ هاي طبعا بالنسبة للمشركين ذول اللي كانوا يقولون أن الصنم شفيعنا يشفع لنا. زين. واللي يقولون أن الأصنام شركاء في خلقنا. السهلولة ترى أكو صنفين. أكو صنف اللي نسميهم عندهم طفولة عقلية، أو نسميهم أكو عندهم طفولة حضارية. اللي عنده طفولة حضارية ما نناقش هذا. اللي عنده طفولة حضارية مثل إيش؟ يعني مثلا فردناش ما وصل إلهم الإرشاد، ما وصل إلهم التعليم، ما وصل إلهم الإسلام. ناس عايشين في حضارة بدائية، هذا يعبد صنم. لأن هذا شنو اللي دفع إلى عبادة الصنم؟ خلال الفت يعني الفت نظرك للنقطة شنو يا منين جاية. الإنسان أكو عنده جوع للعقيدة، مثل ما عنده جوع للطعام عنده جوع للعقيدة. يعني أنا معدتي لما تضج علي تريد أكل مضطر أكل أكل. زين. إيش هذا الأكل؟ أنا وظروفي. مرة عندي ظرف يخليني أكل أكل محترم، ومرة لا والله ظرفي صعب أكل أكل اللي تيسر عندي. كذلك الذهن يجوع للعقيدة، الروح تجوع للعقيدة، الروح تشعر أنه لابد من سبب لهذا الوجود. أكو أشياء تولد فطرية مع الإنسان، قانون العلية هذا ينولد فطريا مع الإنسان. ولذلك الطفل لما تجيب له حاجة يسألك منين جبتها، طفل بعد صغير لأن يربط بين السبب والمسبب. أكو قانون علية، النفس تسأل أنا منين جيت، من اللي سواني، حتما النفس تسأل هذا. فهذا عنده جوع للعقيدة وما يهتدي، ما عنده وسائل يقدر يتوصل بها الى المعرفة الصحيحة. فش يتصور؟ يتصور ان الله في جسم من الاجسام، خصوصا يفك عينه باسرة يلقى نظام الاسرة عندها اصنام تعبدها، يلقى نظام الاسرة تعبد انواع طبيعية او تعبد كواكب، يعبد مثل الاسرة عينه تحت الضغط. الواقع هذا اذا يحصل له مرشد يجوز يتغير، بس صعب تغييره، تغييره جدا صعب لان العقائد مو سهل اقتلاعها. زين. فاذا هؤلاء اللي كانوا يعتقدون قسمين، قسم عنده طفوله حضاريه اللي نسميه احنا بلغه الشرع او بلغه دي المدرسه الفقهيه نسميه جاهل القاصر. الجاهل القاصر يعني ما تيسرت له سبل المعرفه. هذا واحد يعيش مثلا في غابة من غابات افريقيا او مسكين ما حد لا يعرف دين ولا اسلام ولا نبوة، هذا يحشر يوم القيامة مع البله، هو والبله ذولا على الاعراف يحشرون. هذا ما يعرف، ما عنده شيء، هذا الله لا يعاقب، ما يعاقبه، لان العقاب مشروط بوصول المعرفة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. زين. هذا ما وصل الى الدعوة. وأكلا ولا جاهل مقصر. كيف يعني إنسان يعيش في هالبلدان المتحضرة، أكو مكتبات، مؤسسات دينية، مؤسسات علمية، عقل أكو عنده نبي داخلي وهو العقل، هذا يقعد يجري بالعقل، ما يسائل عقله، يقول له العقل أنا هاي قطعة حديد أنا أنحتها بيدي وأجي أسجد لها وأصلي لها على أسنان، شلون يعني؟ كيف غور تنفع هذه؟ هذا اللي يعبد الأنواع أو الكواكب، مثلا كوكب شمس أو قمر أو غيره، شنو هو الكوكب؟ مجرد جسم مادي، بعضها ملتهب وبعضها مو ملتهب. يعني شنو وجه عبادته؟ هذا هو مخلوق، والمخلوق يحتاج إلى خالق. عبادة غير الله إجراء بالعقل الإنساني بعد، وتلويث للفطرة، هذا ما في شك. القرآن الكريم يقول لذولا شفعائك اللي تدعي أنهم شركاء بيك، شو من جيت ما اجوا وياك، ما نرى، تجئتمونا فرادا. أخر غير هذا الشفيع يجي وياك حتى يشفع لك وينه؟ وين خلفته؟ تركته وراء ظهرك؟ ها؟ ماكو شيء. الصنم اللي عندك عفته، والإنسان اللي تصور أنه يضر وينفع من دون الله أيضا عفته. زين؟ ولذلك إحنا هاي المسألة، مسألة الشفاعة، فقهاءنا يعالجوها بمنتهى الحذر، لأن النصوص بها صريحة. النبي صلى الله عليه وآله شافع لأمته بلا كلام، المؤمن يشفع أي بلا كلام غدا بين يدي الله. كان الله عز وجل كرم بعض الناس فأعطاهم هالميزة، والقرآن صريح في إثبات معنى الشفاعة. لكن واحد يضر وينفع من دون الله، من دون إذن الله، معاذ الله، أي لا يقولها مسلم يؤمن بخطوط الإسلام. الشفاعة إذن ضمن نطاق معين، هذا النطاق كما رسمه الشرع، لا يشفعون إلا لمن ارتضى. زين؟ نطاق، أنا أتخطر الموضوع سبقا، أشبعت قبل هذا. فالمهم موضوع الشفاعة، الله عز وجل يقولهم لذول عباد الأصنام أو عباد القيم الاجتماعية، جاي يقولهم أنتم جاي تعبدون أوامر غير أوامر الله، لأن الله عز وجل يأمركم بشيء تتركون أمره، والقيم الاجتماعية تأمركم تطيعون أمرها، فأنتم مو عباد لله، عباد لغير الله. ذول اللي وياكم ما اجوا اللي ادعيتم انهم شفعاء، عافوكم تركوكم في القبر وانتهى كل شيء، وفعلا يحشرون بين يديه فرادا في ذلك اليوم، اللي يعبر عن القرآن الكريم بانه يوم الفصل. ان يوم الفصل تعبير رائع، هو في يوم الفصل، لأن هناك تطرح لك قضية أكبر بسيطة بالمحاكم، تظل تجرجر سنين، مو الشكل إيش وقت تنفصل، إيش وقت تنقطع، إيش يخلصها، 600 وسيلة تتدخل بها، هناك ماكو شيء من هذا. يوم الفصل رأسا يفصل بين المظلوم والظالم. على واحد وقف إلى بعض الحكام قال له أحذرك يوم النداء، بكى واحد من جماعته من ندماء، سأله قال له شو يقصد هذا بيوم النداء؟ قال له يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين، يقصد هذا النداء في ذلك اليوم اللي يعبر القرآن الكريم عنا بالنسبة إلى الظالمين. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، نعوذ بالله من سخط الله.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه. شكرا لحسن تواصلكم، وإلى اللقاء.
أرجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقبي. أرجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقبي. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كسحبي. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كسحبي. عن بحر نائله المنهل كسحبي. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل
فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب. هم الكرام خير الأنام خير الأنام هم الكرام هم الكرام خير الأنام خير الأنام خير الأنام وهم هم الكرام وهم خير الأنام وهم
فاق الأماجد في بدء وفي عقب
فاق الأماجد في بدء وفي عقب.
العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب.
العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب.
العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب.
العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب.
والمقدمون لدى الهيجاء يوم وضاء
والمقدمون لدى الهيجاء يوم وضاء
والمقدمون لدى الهيجاء يوم وضاء
والمقدمون لدى
الثانية بعد الظهر. هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى حصاد ظهيرة الإخبار. أبدأه بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد أن استراتيجية الشهيد سليماني الدائمة كانت إحياء جبهة المقاومة. الدفاعات الجوية اليمنية تسقط مسيرة أمريكية من نوعي MQ-9 بصاروخ أرض جوي محلي الصنع في أجواء محافظة مأرب. كتائب القسام تبدأ العام الجديد برشقة صاروخية على مستوطنة نتفوت الصهيونية.